وضوح في الحق ورحمة بالخلق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. لازال الحديث متواصل في دروس التوحيد والقتال. الدرس الماضي كان عن لا إله إلا الله، عن شروطها وأركانها، حقيقتها، نواقضها وما إلى ذلك. كان مجمل الكلام عن كلمة التوحيد وأصل التوحيد. نعود للحديث مرة أخرى. حديث أبي هريرة وروي عن جابر وعن غيرهم رضي الله عنهم أجمعين. عن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. أخرجه مسلم، هذه رواية مسلم، وهناك رواية للبخاري وغيرها ستمر معنا إن شاء الله. الحديث قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس. أمرت أمر من الله تبارك وتعالى. الأمر بماذا؟ الأمر بالقتال. أمرت أن أقاتل الناس. يقاتل من؟ الناس، فدخل جميع البشر قتالهم. حتى ماذا؟ قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. إذن القتال على لا إله إلا الله والالتزام بلا إله إلا الله. فإذا قالوا لا إله إلا الله عصمت دماؤهم. إذن قبل قول لا إله إلا الله الدماء غير معصومة. فإذا قالوا لا إله إلا الله عصموا مني دماءهم وأموالهم. قبل لا إله إلا الله الدماء والأموال غير معصومة. بعد لا إله إلا الله قال النبي صلى الله عليه وسلم: عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. إذن إذا قالوا لا إله إلا الله فهم معصومي الدم والمال إلا في حالات. والخلاصة أن الكافر مباح الدم والمال إلا في حالات، والمسلم معصوم الدم والمال إلا في حالات. أولا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس. البعض هنا يتفلسف يقول الأمر أقاتل غير أمر أقتل. إذن هناك أمر بأقتل وأمر أن أقاتل، والإسلام ما جاء للقتل وإنما جاء للقتال والمدافعة وما إلى ذلك. حتى أن بعض من ينتسب إلى العلم يزعم أنه لا يوجد في الشريعة أمر بالقتل المباشر للكفار، وإنما بالقتال والمقاتلة، وهذا مخالفة صريحة لكلام الله تبارك وتعالى. في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأمر المباشر بقتل الكفار وليس بقتالهم فحسب، وإنما بقتلهم. قال الله تبارك وتعالى: وقتلوهم حيث ثقفتموهم. وقتلوهم حيث ثقفتموهم، أي حيث ثقفتموهم أينما وجدتموهم، أينما تجدونهم. اقتلوهم أينما تجدونهم، في أي مكان تجد الكفار فاقتلوهم فيه. قال ربي تبارك وتعالى: وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل، ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه، فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. ففي هذه الآية أمرين بالقتال: واقتلوهم فاقتلوهم، أمرا بقتل الكفار. وقال ربي تبارك وتعالى: فإن تولوا فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. قوله تبارك وتعالى: فخذوهم وقتلوهم حيث وجدتموهم، هذا أمر آخر بقتل الكفار. وقال ربي تبارك وتعالى: فإن لم يعتزلكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا. فهذه أوامر مباشرة من الله تبارك وتعالى بقتل الكفار، لكن ليس كل الكفار يقتلون. هناك كافر يحرم قتله، هناك كافر يجب قتله، وهناك كافر يحرم قتله. الأصل في الكافر أنه مباح الدم ومباح المال. الدليل الحديث قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله ويؤمنوا بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. والآيات الكثيرة. إذن كافر في الأصل مباح الدم. معصوم الدم من هو؟ معصوم الدم من الكفار هو الذمي والمعاهد والمستأمن، ثلاثة: معاهد وذمي ومستأمن، هؤلاء الثلاثة دماؤهم معصومة بالشروط. إذن الكافر مباح الدم إلا أن يكون له عهد من المسلمين. العهد هذا إما أن يكون ذمة أو موادعة أو استئمان. وقبل الحديث عن أحكام الذمي والمعاهد والمستأمن، لابد أولا من الحديث عن أحكام الديار، دار الإسلام ودار الكفر. ما هي دار الإسلام؟ دار الإسلام هي الدار التي تجري عليها أحكام الإسلام بغلبة المسلمين، وهذا قول جمهور الفقهاء كما قال ابن القيم رحمه الله تعالى في أحكام الذميين. وفي موسوعة الإجماع في الفقه الإسلامي لسعد أبو حبيب ذكر ذلك أيضا، أن دار الإسلام هي التي تجري عليها أحكام الإسلام. ودار الكفر، ما هي دار الكفر؟ دار الكفر هي الدار التي تسودها أحكام الكفر. إذن دار الإسلام هي التي أحكام الإسلام عليها ظاهرة بقوة المسلمين، ودار الكفر هي الدار التي تسودها أحكام الكفر بغلبة الكافرين. طبعا دار الإسلام التي تحكمها شريعة الإسلام وتسودها أحكام الإسلام بغلبة المسلمين، ولا يلزم أن يكون كل من في دار الإسلام مسلم، قد يكون فيها مسلم أو كافر. وكذلك دار الكفر، دار الكفر التي تسودها أحكام الكفار وقد يكون فيها مسلمين، كما كانت مكة قبل الفتح. مكة قبل الفتح كانت دار كفر وكان فيها محمد صلى الله عليه وآله وسلم وكان فيها الصحابة، فدار الكفر قد يكون فيها، قد يكون فيها، يكون فيها مسلمين. وكذلك دار الإسلام قد يكون فيها كفار وهم المعاهدون والذمين وغيرهم. قال الشوكاني رحمه الله في السيل الجزار في حكم في أو في تعريف دار الكفر ودار الإسلام، قال: الاعتبار بظهور الكلمة، فإن كانت الأوامر والنواهي في الدار لأهل الإسلام بحيث لا يستطيع من فيها من الكفار أن يتظاهر بكفره إلا لكونه مأذونا له بذلك من أهل الإسلام، فهذه دار إسلام. ولا يضر ظهور الخصال الكفرية فيها لأنها لم تظهر بقوة الكفار ولا بصولتهم، كما هو مشاهد في أهل الذمة من اليهود والنصارى والمعاهدين الساكنين في المدائن الإسلامية. وإذا كان الأمر بالعكس فالدار بالعكس، أي إذا كانت الكلمة والأحكام العامة هي أحكام الكفر فالدار دار الكفر. عندنا دار الإسلام وهي التي تعلوها أحكام الإسلام، ودار الكفر وهي التي تعلوها أحكام الكفر وتسودها أحكام الكفر. طيب، دار الكفر هذه تنقسم إلى أقسام. دار الكفر التي أحكام الكفار ظاهرة عليها ولو كان عامة أهلها مسلمين. القصد إيه؟ القصد ماذا؟ القصد أن الأحكام العامة التي تجري هي أحكام الكفر ولو أذنوا فيها بأحكام المسلمين، مدام أن السيطرة والكلمة هي كلمة الكفار فهي دار كفر. دار الكفر هذه تنقسم إلى قسمين: القسم الأول دار الحرب، والقسم الثاني دار الموادعة. إذن دور الكفر تنقسم إلى قسمين، التي يعلوها أحكام الكفر تنقسم إلى قسمين، إما أن تكون دار حرب وإما أن تكون دار موادعة. دار الحرب ما هي؟ لا يعني دار الحرب أن تكون بين المسلمين وبين الكفار الحرب قائمة حالية الآن تقوم حرب فنسميها دار حرب، لا، ليس هذا المقصود. المقصود بدار الحرب هي التي ليس بينها وبين دار الإسلام صلح أو هدنة، فلا يشترط قيام الحرب فعليا لصحة تسمية دار الحرب، بل يكفي عدم وجود صلح. فإذا لم يوجد صلح بين الكفار وبين المسلمين فالدار هي دار حرب، والعلاقة هي علاقة حرب، وإن لم ينشب القتال بالفعل. الدار الثانية وهي دار الموادعة، دار الموادعة وهي التي بينها وبين دار الإسلام موادعة وصلح وهدنة، وهي أيضا دار كفر، يعني دار كفر لكن سماه دار عهد أو دار موادعة أو دار هدنة أو دار صلح، إذا بيننا وبين الكفار هذه الأمور فهي دار كفر لكنها تسمى دار الموادعة. ويمكن تقسيم دار الكفر باعتبار آخر إلى قسمين، دار كفر أصلي وهي دار الكفار الأصليين، دار الكفار الأصليين اليهود والنصارى والمشركين وما إلى ذلك، دارهم التي تجري عليهم أحكام الكفر هذه تسمى دار كفر أصلي. الدار الثانية من دار الكفر دار الكفر الطارئ، يعني هي دار إسلام ثم سيطر عليها الكفار وصارت أحكام الكفار ظاهرة، فهذه الدار أيضا دار كفر لكن نسميها دار كفر طارئ، يعني طرأ عليها الكفر. دار الكفر الطارئ هذه لها حالا، كيف تكون دار كفر طارئ؟ هي أرض المسلمين وبلاد المسلمين والذي عليها مسلم أيضا، ولكن الذي حدث أن حدثت ردة لأهل الدار أو لبعض أهل الدار وتسلطوا عليها فصارت دار ردة ودار كفر. هذه الحالة الأولى لدار الكفر الطارئ، أن يرتد عليها أو أن يرتد أهلها أو أن يسيطر عليها الكفار المرتدون فتكون دار كفر طارئ. الحالة الثانية من دار الكفر الطارئ دار إسلام ويهجم عليها الكفار ويغزونها ويسيطرون عليها ويظهرون فيها أحكام الكفر فتكون أحكام الكفر ظاهرة فهي دار كفر طارئ. إذن دار كفر طارئ قسمان، قسم الأول التي ارتد أهلها أو سيطر عليها المرتدون، الدار الثانية وهي التي استولى عليها الكفار الأصليون وظهروا فيها أحكام الكفر فصارت ماذا؟ صارت دار كفر طارئ. الحالة الأولى التي هي ردة أهل الدار، إذا ارتد أهل البلد الإسلامية وانتقلوا إلى الكفر صارت دارهم دار كفر ووجب جهادهم حتى يعودوا إلى الإسلام. قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله: متى ارتد أهل بلد وجرت فيه أحكامهم صاروا دار حرب في اغتنام أموالهم وسبي ذراريهم الحادثين بعد الردة، وعلى الإمام قتالهم، فإن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قاتل أهل الردة بجماعة الصحابة. إلى أن قال ابن قدامة رحمه الله: وقال أبو حنيفة: لا تصير دار حرب حتى تجمع فيها ثلاثة أشياء: أن تكون متاخمة لدار الحرب لا شيء بينهما من دار الإسلام، الثاني أن لا يبقى فيها مسلم ولا ذمي آمن، الثالث أن تجري فيها أحكامهم أي أحكام الكفار. لكن الجمهور على أن العبرة هي بالسيطرة والكلمة، فإذا علت كلمة الكفار وظهرت أحكامهم فالدار دار كفر. الحالة الثانية: إذا استولى الكفار على دار الإسلام وأظهروا فيها أحكام الكفر، في هذه الحال الدار الاستيلاء هذا ينقسم إلى قسمين: استيلاء تام واستيلاء ناقص، ولكل حالة أحكامها الخاصة. الحالة الأولى الاستيلاء التام، وهو إذا غلب الكفار على دار الإسلام وأجروا فيها أحكام الكفر فهذه تصير دار كفر لتحقق المناط فيها كما ذكر في تعريف دار الكفر. الحالة الثانية وهي الاستيلاء الناقص. كيف استيلاء ناقص؟ وهو إذا تغلب الكفار على دار الإسلام ولكن بقيت أحكام الإسلام هي الجارية في الدار، جاء الكفار وسيطروا على دار الإسلام ولكن بقيت أحكام الإسلام موجودة ظاهرة، هل هذه دار إسلام أو دار كفر؟ في هذه الحالة إذا استولى الكفار على دار الإسلام وظلت أحكام الإسلام قائمة فالراجح والله أعلم أن ينظر في ذلك إلى سبب ظهور أحكام الإسلام، ولن يخرج ذلك على أمرين: أن تكون أحكام الإسلام قائمة بسبب شوكة المسلمين، أو أن تكون أحكام الإسلام قائمة بسبب إذن الكفار. طيب ماذا يترتب على تقسيم الديار إلى دار كفر ودار إسلام؟ ماذا يترتب على ذلك تجاه المسلمين؟ يترتب على ذلك أمران: الأمر الأول وجوب الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام عند القدرة على ذلك، والأمر الثاني وجوب غزو الكفار في دارهم، لأن عندنا دارين مختلفتين، دار الإسلام قائمة ودار الكفر قائمة، دارين. ماذا يجب؟ يجب الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام لمن استطاع الهجرة، ثم يجب على أهل دار الإسلام أن يغزوا الكفار في دارهم. الأدلة على ذلك: أولا، الأدلة على وجوب الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام عند القدرة. قال الله تبارك وتعالى: إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. هذا من القرآن العظيم. أما من السنة فروى الإمام مسلم في صحيحه: باب تأمير الأمير الأمراء على البعوث ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها. عن سليمان بن بريدة عن أبيه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه في خاصته بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا، ثم قال: اغزوا بسم الله في سبيل الله، قاتلوا من كفر بالله، اغزوا ولا تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا ولا تقتلوا وليدا، وإذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى ثلاث خصال، أو قال خلال، فأيتهن ما أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، فإن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم، ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، فإن أبوا أن يتحولوا منها فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين يجري عليهم حكم الله الذي يجري على المؤمنين، ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا مع المسلمين. والحديث رواه مسلم. ثم من الأدلة على وجوب الهجرة الإجماع. نقل الإمام الشوكاني رحمه الله في فن الأوطار إجماع على ذلك، قال: وقد حكي في البحر أن الهجرة عن دار الكفر واجبة إجماعا. هذا الأمر الأول وهو وجوب الهجرة. الأمر الثاني وجوب غزو الكفار في دارهم، وهذا جهاد الطلب أو ما يسمى جهاد الهجوم، وهو فرض كفاية كما دل عليه القرآن والسنة والإجماع. أما من القرآن فقول الله تبارك وتعالى: فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. وقال الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. والدليل على وجوب القتال من السنة حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. الحديث أخرجه البخاري. ودليل الإجماع نقل الإمام بن عطية الأندلسي رحمه الله في تفسيره قال: واستمر الإجماع على أن الجهاد على أمة محمد فرض كفاية، فإذا قام به من قام من المسلمين سقط عن الباقين إلا أن ينزل العدو بساحة للإسلام فهو حينئذ فرض عين. ومن المعاصرين نقل على ذلك الإجماع حسن البنا رحمه الله كما في رسالة الجهاد قال: أجمع أهل العلم مجتهدين ومقلدين سلفيين وخلفيين على أن الجهاد فرض كفاية على الأمة الإسلامية لنشر الدعوة. طيب، هذه أحكام الديار. عندنا دار إسلام ودار كفر. دار الإسلام هي التي تعلوها أحكام الإسلام، ولا يشترط أن يكون جميع أهلها مسلمون، قد يكون فيهم مسلمون وفيهم كفار. ودار الكفر هي ما تعلوها أحكام الكفر، ولا يشترط في أهلها أن يكونوا جميعا كفار، بل قد يكون فيهم مسلمون. ووجب على المسلمين قتال الكفار قتال طلب. هذه باختصار أحكام الديار، ديار الإسلام وديار الكفر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لطاعته وأن يصرف عنا معاصيه، إنه على كل شيء قدير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وتقبلوا تحيات إخوانكم في إذاعة أثير المدينة أنصار الشريعة بليبيا.